السلام عليكم أحمد، حياك الله في موجز محفوف.
وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بك، فرصة طيبة وشاكر لكم الدعوة والمشاركة.
طيب أحمد، إحنا من بداية الحرب في 7 أكتوبر مرينا في مراحل عديدة، هدنة ومن ثم عودة للحرب ومن ثم كلام عن توقف الحرب، إلى أن وصلنا إلى مكان أنا بالنسبة لي غريب، فلو تشرح لنا ماذا تمر في المنطقة اليوم وتشرح للمشاهدين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبدأ الأمر من 7 أكتوبر ودلالته وكيف قرأه الإسرائيلي، لأن هذا له تداعيات على الحرب الحالية مع إيران أو حتى مع حروب أخرى متوقعة بعد الانتهاء من الصراع مع إيران. إحنا عندنا في فبراير 2026، قبيل أيام من بدء الحرب، كان في زيارة رئيس وزراء الهند إلى إسرائيل، ونتنياهو صرح بتصريح إن إحنا حاليا بنقضي على المحور الشيعي المتداعي، ومن ثم هنبدأ في مواجهة المحور السني المتبلور. هذا كان توصيفه بالألفاظ التي استخدمها نتنياهو. هو بيعتبر أن 7 أكتوبر قوضت ركائز الأمن المرتبطة بإسرائيل. إسرائيل كنظرية أمنية تشكلت بمرور الوقت، أحد أركانها الأساسية ما يطلق عليه الإنذار المبكر. هذا فشل في التنبيه عن هجوم الذي تقوم به حماس، وهنا بيعتبروه على 3 مستويات، يعني ما يسمى مستوى الاستراتيجي، انذار استراتيجي. كان يفترض ان جهاز الاستخبارات العسكرية المعني بهذه المساحة بيقول ان حماس متجهة لحرب. كان التقدير في اسرائيل امني وسياسي ان حماس مردوعة. على المستوى العملياتي ان حماس تراكم من القوة ومن المقدرات ما يمكن أن تشن بيه عملية عسكرية مثل ما حدث في 7 أكتوبر، ومن ثم الجيش بيجهز يعني بنية عسكرية للتصدي لهذا الهجوم حال وقوعه. هذا لم يكن موجود. فرقة غزة تعرضت لانتكاسة، الجيش الإسرائيلي كان في حالة اضطراب في اليوم الأول. على المستوى يسموه التكتيكي، إن الشباك أو الاستخبارات العسكرية يعطوا انذار ان في عملية وشيكة حماس بتعد لشيء، عملية شارك فيها على الاقل 3000 مقاتل. الاسرائيليين كان عندهم مجموعة من المؤشرات، تفعيل شرائح اتصالات، تفعيل مقرات الطوارئ لحماس، تفعيل منظومات اطلاق الصواريخ، لكن اعتبروها مناورة او عملية تدريبية. ومن ثم كان في مفاجأة اسرائيل تفاجئت بها في صبيحة 7 اكتوبر. هذه المفاجأة أعادت إسرائيل إلى مرحلة 48، هذه العملية الأولى التي تحدث على أراضي فلسطين التاريخية، ليست داخل غزة، ليست في الضفة. إسرائيل شعرت بتهديد وجودي أكبر مما إحنا بنتخيله، يعني إحنا بننظر للأمر إنها عملية وإسرائيل انتقمت، لا، إسرائيل شعرت إن هناك مكون قام بعملية عسكرية على أراضي فلسطين التاريخية، وتكبدت إسرائيل خسائر هي الأكبر في تاريخها في يوم واحد. هذا ما قرأ صانع القرار الإسرائيلي، منظومة الأمن، كذلك الدول الحليفة لإسرائيل. لذا بايدن رئيس الأمريكي سارع لزيارة إسرائيل، كانت هناك بيانات تضامن من فرنسا، من ألمانيا، من إيطاليا، من الكثير من الدول الغربية، أرسلوا سفن وتعزيزات وإلى غير ذلك. وبأصبح الإسرائيلي بيرى أن تعايشه مع المنطقة مع أي مكون مسلح، سواء على مستوى فصائل أو على مستوى دول تمتلك من المقدرات ما يمكن أن تهدد به في يوم من الأيام إسرائيل، هذا يمثل تهديد. لذلك كانت معركته الأولى مع غزة، ثم انتقل التصعيد إلى جبهة لبنان كما في سبتمبر 2024، ثم بعد ذلك جاء الدور على إيران، باعتبار أن إيران دعم الحزب الله ودعم الحماس والجهاد الإسلامي بالمال، بالخبرات، بالتدريب، بالاستشارات. فكان بيرى أن بقاء النظام الموجود في إيران ويمثل تهديد لإسرائيل، وأنه يمكن أن يرمم أي خسائر بيصاب بها، مثل ما رأينا حتى الحزب تعرض لأضرار كبيرة لكنه خاض المعركة الحالية، لديه قدرة على إطلاق صواريخ ومسيرات إلى غير ذلك. فهو بيعتبر أن التخلص من الحالة التي أنتجت 7 أكتوبر يتطلب حدوث تغيير للسلطة الموجودة في طهران، هذه الرؤية الإسرائيلية، وبيتطلب أن محيطه كله يكون خالي من السلاح. يقول احنا حماس ظلت لقرابة 20 سنة او اقل، يعني من 2007 ل 2023 في غزة، بنتعايش معاها، بتكون او بتراكم مقدرات، ثم في مرحلة من المراحل قررت انها تستخدمها في عملية عسكرية. ينبغي عدم السماح لأي قوة ان تمتلك من المقدرات العسكرية ما يمكن ان تهدد به اسرائيل. ذلك العنوان الرئيسي حاليا: نزع السلاح في غزة، نزع السلاح في حزب الله في لبنان، نزع السلاح الثقيل من جنوب سوريا بداية من دمشق إلى الحدود. كذلك فيما يخص إيران، تفكيك البرنامج النووي، تقييد المدى الصاروخي، إيقاف أي دعم تقدمه طهران إلى جماعات قريبة منها أو محسوبة عليها أو بتدعمها. هذه هي الأهداف اللي أو المطالب اللي طرحت على إيران قبل بداية الحرب، ثم حاليا هي مطروحة بعد بداية جولات المفاوضات بوساطة باكستانية. وهذه تعني أن إذا فشل خيار إسقاط النظام، هناك محاولة أخرى لتغيير سياسات النظام، وفي ظل أن تم تحييد القيادة السابقة أو يعني من كانوا كالمرشد علي خامنئي، كعلي لاريجاني، كعلي شمخاني، مجلس الدفاع الوطني، مجلس الأمن القومي، قائد الحرس، قائد الجيش، وزير الدفاع، كل هؤلاء الطبقة تم تحييدها باعتبار أن نبدأ صفحة جديدة، هكذا يريد الأمريكي. أما الإسرائيلي يشعر أن طالما إذا استمر النظام في إيران على سياساته يمكن أن يعيد ترميم ما أصيب به. طيب إذا تخلص من إيران ينتقل إلى مكونات أخرى. لذلك كان لافت من بضعة أيام تصريح لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تقديرهم هو رئيس سابق للاستخبارات، أن ما يمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها في سوريا هي الحرب مع إيران. مجرد انتهاء يعني مسار الحرب مع إيران ستتجه إسرائيل لتفعيل رؤيتها إلى سوريا واللي تستهدف فيها هذا النظام الجديد، لأن أصبحت إسرائيل لا تقبل أن تتعايش مع أي مكون في محيطها سواء دولة أو سواء تنظيم لديه من المقدرات العسكرية ما يمكن أن في يوم من الأيام يهددها. وهذا يجعل إسرائيل في صراع مع محيطها بشكل كبير، فإذا انتهى ملف إيران قد يكون هناك ملف في سوريا، قد يكون من خلفه ملف تركيا، بل حتى بعض الأفكار اللي كانت اليمين الصهيوني في إسرائيل بيطرحها واللي تبناها الرئيس الأمريكي في مرحلة من المراحل، مثل تهجير أهل غزة وإعلان الضم على في الضفة الغربية، تعود للطاولة مجددا باعتبار أن لا توجد قوة أخرى إقليمية يمكن أن يعني تصطدم بإسرائيل عسكريا أو تقبل أو أنها تخاطر بأي صراع. فهذا الوضع ينتج حالة عدم استقرار في المنطقة، ينتج أن إسرائيل دايما ترى محيطها يمثل تهديد، وأن أصبحت العقيدة الأمنية لديها بترى أن لابد من التعامل مع التهديد قبل تحوله إلى عمل عسكري مثلما حدث في 7 أكتوبر. لا نسمح بتعايش مثلما حدث مع حماس بشكل أو آخر على مدى 15 ل 20 سنة. لذا بنشوف نوبات تصعيد وهدوء ثم تصعيد أكبر. إحنا من 7 أكتوبر إلى اليوم يعني كلها مسارات لمعارك، يظن البعض أن هي أو يرى البعض أن هي بتتجه لتفاهم وتهدئة، كما كان اتفاق مثلا وقف إطلاق النار في لبنان ثم عاد بشكل أكبر. كذا حاليا حتى في غزة اتفاق خطة ترامب مهددة أن يتم التخلي عنها، وأن إسرائيل تعود لعمل عسكري آخر بعد يعني تجميد ملف الصراع مع إيران أو الوصول لتفاهم بشكل ما. هذه الأوضاع لا تنتج كما ذكرت حالة استقرار، لأن الأهداف السياسية لأطراف الصراع لم تتحقق بعد.
طيب أحمد، أنت تكلمت عن طموح لدى إسرائيل ومكاسب قد تكون تحققت في السابق، هذه الطموح هل يواجهها أي تحديات بالنسبة لإسرائيل؟
هي بتواجه العديد من التحديات على أكثر من مستوى. يعني إلى اليوم رغم كل ما حدث في غزة لم تسلم حماس والفصائل في غزة سلاحها ولم تقبل بهذا الخيار، وإسرائيل عملت عمليات عسكرية تغلغلت فيها أو توغلت الأغرب مناطق، أغلب مناطق القطاع، ودمرت قرابة 90% من المباني، لكن قبول نزع السلاح لم يتحقق. الضربة التي تلقاها حزب الله في لبنان في سبتمبر 2024 وأكتوبر باغتيال يعني أغلب قياداته يعني التنظيمية والعسكرية والأمنية وتدمير الكثير من مقدراته، هذا لم يسفر عن القضاء على الحزب، بل في المعركة الأخيرة كان انخراط الحزب فيها كبير، لدرجة رافي ميلو قائد الجبهة الشمالية في إسرائيل قال هناك فارق بين ما توقعناه وما وجدناه في الميدان من مقدرات الحزب. لذلك إسرائيل بتتجه حاليا لفكرة التفاوض المباشر مع الحكومة اللبنانية بحيث أن عملية نزع السلاح تقوم بها الحكومة اللبنانية، وهذا الملف قد يؤدي حتى لتفجر المشهد في لبنان ودخول لبنان في أزمة داخلية كبيرة. على مستوى المنطقة والمحيط الإقليمي بنجد أن العديد من الدول أصبحت بترى أن إسرائيل بتمثل تهديد، حتى الدول انخرطت في مسارات تطبيع. يعني حاليا مصر على سبيل المثال في اتفاقية كامب ديفيد من 79، لكنها رفضة على مستوى الدولة لخيار التهجير أهل غزة من غزة. تركيا بترى أن في تهديدات في ظل العلاقات الإسرائيلية المتنامية مع اليونان ومع قبرص والاعتراف باستقلال أرض الصومال، لتركيا متواجدة في الصومال لديها مصالح في شرق البحر المتوسط، فضلا عن ساحة سوريا اللي أصبحت فيها حساسية متزايدة بين الجانبين. الباكستان دورها في المنطقة أصبح أكبر سواء في عملية الوساطة أو حتى فيما يتعلق بخطة ترامب. هي كانت من الدول الثمانية اللي شاركت في اجتماع نيويورك وكانت حاضرة في الملف المرتبط بغزة. كذلك السعودية اللي كان في حديث إسرائيلي وأمريكي قبل ذلك عن انخراط في عملية تطبيع، لا أصبحت بنرى دائما اجتماعات بين وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا في مساحة متزايدة من التنسيق. طب ليه؟ نتيجة بيروا أن السياسات الإسرائيلية أصبحت تمثل مصدر تهديد للمنطقة وتهديد لمصالح كافة الأطراف. على سبيل المثال نذكر قبل الحرب الأخيرة ما حصل في جنوب اليمن، وأن كان في دفع باتجاه محاولة انفصالية تحركت ضدها الرياض أو السعودية بشكل معين، إن هي بترى أن في تهديد في الصومال وتفتيت الاعتراف الإسرائيلي برضو الصومال واعتراف أو توجه لفكرة جنوب اليمن ويبقى في اعتراف ومشروع لتفتيت المنطقة. فهذا جعل حتى الدول على مستوى الأنظمة تتخوف من السياسة الإسرائيلية وتبدأ أن هي تحاول تبني مسار ومن التنسيق المتبادل، وأن هي يعني من خلال العلاقة مع واشنطن يحاولوا أن هم يحجموا بشكل ما الجموح الإسرائيلي. هذا الأمر قد يتطور بأشكال أخرى من التنسيق والترتيب، لكن الشاهد أن أصبح النظر لإسرائيل كتهديد يعني تصور موجود عند العديد من الدول الموجودة حتى على مستوى الدول الأوروبية. موقف أسبانيا على سبيل المثال من الحرب الأخيرة أو من السياسات الإسرائيلية، إيطاليا من 3 أو 4 أيام أعلنت عن إلغاء اتفاقية للتعاون الأمني أو التعاون العسكري مع إسرائيل. حتى في المجر اللي حصل فيها تغيير سياسي برسوب أوربان الحليف الأقرب لنتنياهو، دائما كان يعطل القرارات في الاتحاد الأوروبي، لقرارات الاتحاد الأوروبي لابد بالإجماع، اللي كانت ضد إسرائيل كان دائما هو بينحاز لموقف إسرائيل. بل داخل الولايات المتحدة أصبحت هناك أصوات بتتزايد، طبعا الجانب الديمقراطي بشكل أكبر، إنما حتى داخل الحزب الجمهوري من شخصيات مؤثرين إعلاميين من حتى كانوا محسوبين على الرئيس ترامب بيعتبروا إن إسرائيل ورطت الولايات المتحدة في معركة ليس للجانب الأمريكي مصلحة كبيرة فيها. دي كانت معركة إسرائيل انجرت لها الولايات المتحدة اللي كان شعارها إن أمريكا أولا وإن إحنا نركز على الجانب الاقتصادي وألا ننخرط في معارك من أجل الغير. فالشاهد ان في تغير بشكل ما داخل الموقف الامريكي، في تململ في العديد من الدول الاوروبيه، في تغير على مستوى الدول العربيه والنظره لاسرائيل طبيعه التهديد اللي يمثله نتنياهو من معه سموتريتش وبن غفير، وفي تحديات ميدانيه كما راينا في غزه كما راينا في لبنان، بل حتى في ايران اما كان مرفوع شعار في البدايه استسلام بدون شرط اصبحت لا، في ثبت الى الان صعوبة إسقاط النظام والأمور متجهة لتفاوض، فخيار الاستسلام دون شروط لم يتحقق. وحتى بعض الأصوات داخل إسرائيل كان مؤخرا جوزيف بار يوسف أو أوري بار يوسف يعني من الشخصيات الإسرائيلية المشهورة في مجال الاستخبارات كان بيتكلم أن هذا الجموح اللي موجود عند حكومة نتنياهو هيجعل دائما إسرائيل في صدام، تبعياته كبيرة، وإن إحنا عمليا دلوقتي بنتجه في لبنان إلى التفاوض مع الحكومة لنزع سلاح الحزب أو للتفاوض الأمريكي مع إيران. ففكرة القضاء على كافة الخصوم وتحييدهم ثبت عمليا إنه شيء مستحيل وإن كلفته كبيرة. المستوطن الإسرائيلي أو من يعيش داخل إسرائيل هو أيضا من 7 أكتوبر إلى اليوم كل فترة في صواريخ باليستية بتسقط على المدن اللي بيقيم فيها، بيصحى من الليل يستيقظ يذهب إلى الملاجئ، في جنود يقتلوا في لبنان أو في غزة، دائما هناك حالة تأهب، أو يذهب للاحتياطي في الجيش فيتأثر عمله الحياتي المدني. فهذه الحالة المطولة من عدم الاستقرار هي بتقود الشعور بالأمن، وفلسفة دولة الاحتلال قامت على توفير الأمن بدرجة أساسية. فإذا قود هذا الأمن أصبحت بنرى فكرة الهجرة العكسية، أصبح حجم الاستقطاب الداخلي، هل تجنيد الحريديم أم لا، وفي مظاهرات حريديم رافضين التجنيد، مكونات أخرى بتقول لابد يدخلوا الجيش ويدفعوا الثمن مثل ما نحن نفعل. حالة الاستقطاب الداخلي بتزداد داخل المجتمع على وقع هذه الحروب، وعلى وقع إن ما هو مستقبل إسرائيل في ظل كل ما يحدث، أصبح في قدر من الغموض بالنسبة لهم، إن إلى أين نحن ذاهبون بعد كل هذه الحروب غير واضح، في ظل إن أنت في محيط عربي وإسلامي مهما قتلت ومهما فعلت بينتج أجيال أخرى وبيظهر لك وبيتجلى بشكل آخر قديما حتى في فلسطين، منظمة التحرير، الجبهة الشعبية، طيب حماس، طيب الجهاد، يعني القضية لم تحل، لا توجد أفاق سياسية، فدائما لديك تجليات متعددة. فلسطين طردوا منظمة التحرير، ظهر لهم حزب الله، طيب لو حتى قود الحزب والإشكال الاحتلال وممارساته موجودة ستظهر تجليات أخرى، فهم بيرون في إشكال استراتيجي موجود، إلى متى سنظل في مثل هذه الحروب؟ البعض بيعتبر أن الحل هو مزيد من القوة، ولكن مزيد من القوة تؤدي المزيد من الحروب والصراعات والضحايا بالنسبة لهم أيضا، فبالتالي لا توجد أفاق واضحة تحقق لهم السلام رغم حجم القتل اللي بيمارسوه والانتهاكات اللي بيقوموا بيه.
طيب أحمد، تتكلمت عن اليوم إسرائيل تواجه تحديات، هي تخسر أو يعني علاقتها مع الولايات المتحدة تتهدد من الحين للآخر، خصوصا من نتكلم فرضا عن الديمقراطيين، اليوم حتى الجمهوريين نشوفهم يضغطون على الإدارة بأن ما تقوم في إسرائيل وجر الولايات المتحدة إلى حروب في جانب سيء على الولايات المتحدة، علاقتها في الأنظمة اللي موجودة في أوروبا أيضا نشوف فيها توترات. بالنسبة لإسرائيل، هل هذه المكاسب يعني لها أثرها عليها، أو ما تحقق من مكاسب على الأرض هي كفيلة بأن تتجاوز ما تخسره من علاقات مع أوروبا والولايات المتحدة؟
إسرائيل بيحركها أمرين، الشعور بالخطر بعد 7 أكتوبر، هما شعروا أن في خطر وجودي بيهددهم، يعني كما ذكرت كأنه عاد لمرحلة 48، ذاك نتنياهو بيسميها حرب النهضة، حرب القيامة الثانية، حرب التأسيس الثاني لإسرائيل. هم بيروا أن بعد كل ما قاموا بي من 48 ل 2023 فجأة في بضعة آلاف خرجوا من جبهة لم يكن متخيل أن يحدث منها ذلك وهي غزة، واستطاع أن يدخلوا إلى مستوطنات الغلاف، وأن يكبدوا إسرائيل خسائر تقدر بـ 1200 قتيل في يوم واحد في عملية عسكرية لم تستطع لا الاستخبارات رصدها ولا قوة الجيش في غزة التصدي لها. هذا بالنسبة لهم قود المفهوم الأساسي المبني عليه الدولة هو الأمن، لذلك هو بيتصرف برد فعل عنيف من أجل استعادة الهيبة وإصداع المحيط، هذا جزء أساسي. الأمر الثاني إن هو بيرى في إدارة ترامب فرصة تاريخية، إن ترامب أثبت في إدارته الأولى وفي إدارته الثانية أنه يعني يمكن تطويعه. في إدارته الأولى احنا نتذكر اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، هذا لم تعترف بأي إدارة أمريكية سابقة، نقل السفارة عمليا أو بالفعل من تل أبيب إلى القدس، طرح فكرة صفقة القرن اللي لا تعطي أي بال للحقوق الفلسطينية، دعم ما يسمى بالتحالف الإبراهيمي، وأن يبقى فيه عملية تطبيع مع إسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية، أم بمجموعة من الإجراءات اللي لم يعطيها أي رئيس أمريكي أو أي إدارة أمريكية إلى إسرائيل من قبل. جاء بايدن وصار على ما وضعه ترامب، يعني لم يقم بقفزات لكنه لم يلغي أي قرار من مقام بترامب، ثم عاد ترامب مجددا. ترامب يمثل اليوم يعني فرصة ذهبية لكل ما يريدوه. احنا عندنا سموتريتش كان بيقول ان عام 2025 هيكون عام الضم في الضفة، حتى الأفكار اللي لدى بعض المكونات بفكرة هدم الأقصى أصبحت يعني متداولة، وفي محاولات لذبح القرابين داخل الأقصى، وبيعتبروا أن في مكون داخل إدارة ترامب سواء مكون يهودي زي سهر كوشنر، كوشنر يعني يهودي صهيوني، أو آخرين من المستشارين، أو مكون من أصحاب أفكار الصهيونية الإنجليزية زي هاكابي السفير في إسرائيل اللي بيقول إن من حق إسرائيل أنها تسيطر على الأراضي من نيل الفرات، يعني بعض المكونات العربية يعني قوميين إسلاميين لما كانوا بيقولوا كده يا جماعة هذه نظرية مؤامرة، هذا الكلام غير موجود، يعني دعكم من هذه المبالغات، يعني دي الكلام ده موجود في عقولكم لا وجود له في أرض الواقع. أنا اليوم طالع السفير الأمريكي في إسرائيل بيقول ده، بيقول في لقاء إن من حق إسرائيل أن تسيطر على الأراضي من النيل إلى الفرات. طيب يفترض لو سفير قام بتصريح خاطئ يتم عقابه، تصريح بهذا المستوى يفترض تغييره، لم يتم شيء من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، بس تصريحات يعني أو إن هذا لا يعبر عن السياسة الأمريكية، لم يتم أي إجراء ضده. من يطلع على هيكسس وعلى كتاباته وعلى مواقفه وفكرة العداء الأيديولوجي الذي يكنه للمسلمين، ليس لجماعات إسلامية، ليس لبعض إسلاميين، لا هو في كتبه بيتكلم إن المشكلة موجودة في الإسلام في القرآن والسنة حسب توصيفه، وخدم في العراق، خدم في أفغانستان، خدم في جوانتانامو، مطلع وبيذكر في كتبه، أنا مطلع على وناقش الكثير من سنة وشيعة، فمطلع على هذه الأدبيات، وبيقول الإشكال في نصوص الإسلام نفسه، لأن الإسلام كدين لرؤية للحياة، كيفية إدارة المجتمع، بناء العلاقات المجتمعية، رؤية اقتصادية، رؤية سياسية بشكل ما. فيقول هو لديه منظومة حضارية متكاملة بتصطدم وفق منظوره بالمنظومة الغربية ولا يمكن التعايش معها. فمثل هؤلاء إسرائيل بتستفيد من وجودهم وبالأخص نتنياهو من أجل تمرير أكبر قدر يمكن من الأهداف، سواء مشروع التهجير في غزة أو الضم في الضفة أو التمدد زي ما سموتريتش بيقول إحنا نريد أن حدودنا تبدأ في لبنان من نهر الليطاني، أو حتى مشاريع التفتيت، إن كان هو بيختلف مع الإدارة الأمريكية حاليا في الموقف تجاه سوريا، إلا أن رؤية إسرائيل لا ينبغي السماح بوجود سوريا قوية وموحدة. هذا لا يعني ان ده اللي هيتحقق، لكن انا بتكلم على مستوى الاهداف اللي هم بيطرحوه وبيقولوا، يعني ان الرئيس احمد الشرعي يمارس خداع استراتيجي مثلما فعل السنوار، مثلما اعطانا رسائل طمأنه من 2017 ثم حدث ما حدث في 2023، وبالتالي لا يمكن ان نطمئن ان يحكم سوريا شخص مثله. هذه الرؤيه الاسرائيليه، الامريكان يختلفوا معهم حاليا في هذا التوصيف، لكن احنا كما راينا الاسرائيلي يستطيع أن يؤثر على الجانب الأمريكي. فالشاهد أن إسرائيل تتحرك بدوافع انتقامية، نمرة اثنين هناك صعود لليمين وأصحاب الرؤية الأيديولوجية، إسرائيل من أسسها ومن يقود المنظومة الأمنية والعسكرية عبر تاريخهم اليسار اللي لديهم حزبة يعني بين قوسين توصف أنها حزبة عقلانية بشكل ما. أما اليمين وسموتريتش وبن غفير لديه رؤية أيديولوجية، يعني ما تقول له أن هذا الكلام قد يؤدي الخسائر كذا وكذا يقول لك مش مهم، هو لديه فكرة معينة يريد تطبيقها بغض النظر عن تداعياتها. حتى سموتريتش نتذكر من بضع شهور كان له تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية لما اتكلم عن موضوع الجمال ودول، يعني فهو هيزعلوا يزعلوا. حتى أحيانا بن غفير يهاجم أمريكا، يهاجم أحيانا ينتقد ترامب، يسيء الرئيس التركي، كل هذا لا يعنيهم، هو لديهم فكرة أيديولوجية معينة هو بترتبط بعلامات آخر الزمان ومملكة إسرائيل وكذا. فأيا كانت التداعيات أو الخسائر وبيعتبر دي أشياء هامشية، مثلما إحنا مثلا عندنا في بين قوسين مثلا نقول زي تنظيم الدولة على سبيل المثال اللي هو داعش، هناك رؤية أيديولوجية معينة، هتقول له في تحالف دولي وكذا والدولة، يقول لك كل ده مش مشكلة يعني، بل ممكن يعتبروا ان ده علامات على صحة منهجه يعني. فهؤلاء في إسرائيل بتحركهم حاليا رؤية أيديولوجية، يعني يرى ان اي تداعيات اخرى دي مش ازمه ويمكن التعاطي معها. الامر الثالث فرصه تاريخيه في ظل وجود يعني شخص مثل ترامب واداره مثل اداره ترامب لتمرير اكبر قدر من الاهداف ومن التطلعات التي يريد ان يحققوها.
طيب اذا تكلمنا ان اسرائيل تخسر هذه العلاقات وهي علاقات ناعمه، هل خسارتها لعلاقاتها مع الغرب لها ابعاد بالمستقبل؟
هو داخل الولايات المتحدة حريص على تعزيز علاقاته مع التيار ما يسمى الصهيونية المسيحية، مع شبكات النفوذ والمصالح، بحيث أنه لا يفقد هذا الحليف، بل بيعتبر أن الفترة الحالية كشراكة هي شراكة تاريخية بينه وبين الولايات المتحدة. ما يخص دول أوروبا هو بيعتبر في النهاية أن الموقف الأمريكي أهم من الموقف الأوروبي. يعني أوروبا حتى في قضاياها الأمنية في ملف زي أوكرانيا هي تتحرك ضمن الحدود الأمريكية. لذا مثلا إيطاليا أعلنت تجميد أو يعني مذكرة التفاهم الأمني، فطلع يعني وزراء في الحكومة الإسرائيلية قالوا أن هذه الاتفاقية يعني زي عدمها ولن يفرق معنا في شيء وأنها لم تكن مفعلة يعني. تمام. فرنسا لديها بعض التحفظات برضو بيقولوا خلاص إحنا نوقف المبيعات العسكرية إلى فرنسا. طبيعة الحال ده يعني يضعف الدعم الغربي، لكن هو بيراهن أكثر على الدعم الأمريكي وبيعتبره هو الأهم وهو الرئيسي. حتى أما قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، الولايات المتحدة وإدارة ترامب فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية. هذه العقوبات جزء منها اقتصادي، معنى أن الشخص منهم أصبح لا يستطيع أنه يتعامل بحسابه البنكي في ظل في عقوبات مالية أمريكية. بعض منهم معهم لقاءات إعلامية بيتحدثوا عن هذه المشكلة، عنده مشكلة في السفر في ظل أنه على قائم العقوبات الأمريكية. هذا قاضي في المحكمة الجنائية الدولية. فبالنسبة لإسرائيل عادي، محكمة جنائية هذا يعني كشكل قانوني غير واقعي، لكن بالقوة العملية أمريكا بتعاقبه. فطالما أمريكا أو قوة كبرى في خلفه فهو بيقول أستفيد بيها وأعزز تحالفي معها، ولا تهم بقية القوى الأخرى اللي هي غير مؤثرة في المشهد وغير قادرة على يعني اتخاذ إجراءات مؤثرة حقيقية ضدي يعني.
طيب أحمد، يمكن أي شخص يتابع الصحف الأمريكية مؤخرا يمكن قرينا بعض المقالات اللي تكلمت عن قرار ترامب بخوض هذه الحرب، وأنه يمكن من أقرب الناس له كانوا لم يكن معارضين كانوا متحفظين على خوض الحرب مع إيران، وأن من دفع ترامب بالتوجه أو خوض هذه الحرب هو نتنياهو، واليوم نشوف أضرار هذه الحرب على شعبية ترامب. يعني أبي أسألك عن ما الأسباب لانصياع ترامب لنتنياهو، هل هي يعني متغلغلة في داخل نظريات المؤامرة أم هناك يعني تفسير واقعي أفضل؟
يعني هي طبعا لها أكثر من زاوية، البعض بيعزوها لوثائق إبستين وأشياء يعني إسرائيل أو نتنياهو يعني يمسكها على ترامب، هذه زاوية البعض بيعزوها، لا توجد معلومة موثقة فيها، لكن توجد مؤشرات. احنا رأينا على سبيل المثال زوجة الرئيس الأمريكي من بضعة أيام خرجت في مؤتمر صحفي خصصته لنفي علاقتها بإبستين، هي يعني علاقة ليست عميقة وأنا لم أتعرف على ترامب من خلاله، فما الذي دفعها لذلك؟ فهذا ملف مثار. لكن بشكل عام ترامب هو ما يهمه هو السلطة، والمجموعة المحيطة بترامب هي ترى في تحالفها وفي شراكتها معاه مكتسب لتمرير أجندتها، فهنا في التقاء مصالح بينهم. المجموعة المحيطة بترامب هي العديد منها صهيوني التوجه، يعني عندنا كوشنر جوز بنته، كوشنر في الإدارة الحالية لا يشغل منصب رسمي، يعني في الإدارة السابقة كان هو كبير مستشاري ترامب. اليوم لماذا كوشنر يحضر الجلسات التفاوض مع إيران؟ يعني هو ليس في مستشارا رسميا، لا يشغل منصب في الخارجية أو في البيت الأبيض، لكنه حاضر لأن ترامب بيدير الأمر بشكل عائلي بشكل ما. فكوشنر من يقرأ مذكراته، من يقرأ الراجل يعني يهودي صهيوني التوجه. عندنا ويتكوف على سبيل المثال، ويتكوف هو اللي بيروح يتفاوض مع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي في ملف أوكرانيا، هو اللي كان بيقود التفاوض مع إيران وهو مبعوث رئاسي، يعني يفترض هذه الملفات كانت وزارة الخارجية سابقا هي التي تتولاها، لا هو ويتكوف حضوره في العديد من الملفات أقوى مما هو لروبيو على سبيل المثال. فشاهد ويتكوف أيضا صهيوني التوجه. عندنا وزير الخارجية والمجموعة اللي هي لديها اليمين الإنجيلي لديها بعد أيديولوجي لطبيعة العلاقة مع إسرائيل، وفق منظور أن رضا إسرائيل يجلب رضا الرب وغضب إسرائيل يجلب غضب الرب. هذا الكلام كتبه هيكسس في كتبه زي كتاب الحملة الصليبية على سبيل المثال اللي نشره قبل بضعة سنوات من تولي منصب وزير الدفاع أو وزير الحرب. فشاهد أن هذه المجموعة المحيطة بترامب بتؤثر عليه. ربما البعض الآخر كرئيس أركان المشتركة كمدير الاستخبارات المركزية، كمديرة مكتب الاستخبارات الوطنية، يبقى لديهم بعض التحفظ. لكن حتى في تقرير نيويورك تايمز هم بيقولوا له يعني القرار الصحيح هو القرار الذي ستتخذه، وأيا كان القرار الذي ستتخذه سنقوم بدعمك، حتى ديفانس يقوم بذلك. فهم بيتماهوا في النهاية مع قرار ترامب. فنجاح إسرائيل بوجود الطبقة المحيطة بترامب أو الفئة المحيطة به على المستوى الشخصي اللي علاقتها به قوية واللي علاقة قديمة، إما كان محامي له زي ويتكوف أو صهر له أو شريك له في أعمال تجارية، هؤلاء أغلبهم مقربين من إسرائيل ولديهم علاقات قديمة مع إسرائيل ولديهم قدرة كبيرة للتأثير على ترامب ودفعه باتجاه خيارات معينة. حتى لو كانت المؤسسات أو اللي هي أكثر مهنية لديها تحفظ، نتنياهو يستجيب لهؤلاء، أسف ترامب يستجيب لهؤلاء ويستجيب للعلاقة الخاصة اللي نتنياهو بيجمعه بها. نتنياهو دائما يمدحه، هناك أكبر الداعمين لترامب في الانتخابات ماليا، مليارديرات زي أديلسون وأرملتو بعد ذلك، هذه يعني مقربة من نتنياهو. عندنا مديرة الموظفين البيت الأبيض اللي هي بتعادل مثلا في الدول الجمهورية عندنا رئيس الديوان الجمهوري أو رئيس الديوان الملكي اسمها سوزان، هذه كانت في مرحلة من مراحل كانت مستشارة لنتنياهو، دي بتعد إحدى أقوى الشخصيات في إدارة ترامب حاليا. والوسائل الإعلام مركز الدراسات بتقول إن ترامب يعني كل القرارات الكبرى في النهاية بيستشيرها فيها، وهي شخصية قوية للغاية تدير البيت الأبيض بقدر كبير من الإحكام. هذه كانت مستشارة لنتنياهو، فالدائرة التي يشاورها ترامب التي لديها تأثير في قرارات ترامب، ترامب في النهاية ليس خبير استراتيجي، ليس شخصا ملما بتعقيدات السياسة، فمن يغذوه بهذه التفاصيل ومن يزين له القرارات وأن هذا القرار هو متميز إلخ أغلبهم مرتبطين بإسرائيل ومصالحها، من ثم ترامب بيسيرهم. فمستفيد من دعم مالي من رجال أعمال، مستفيد من مصالح لأقاربه ولشركاته، مستفيد من طبقة هي بتقوله اللي انت بتقوله ده هو الأفضل. بتذكر في إدارته الأولى كيف أقال وزير الخارجية تريلسون بشكل يعني كان مهين، كيف اشتبك مع ماكماستر كمستشار الأمن القومي، أو حتى مع جون بولتون وأقلهم أكثر من وزير دفاع 3 أو 4 في إدارته الأولى ومستشارين أمن قومي. هذا الأمر غير موجود في الإدارة الحالية، الحاليين كلهم بيقولوا له أنت يعني صاحب أفضل رؤية، صاحب أفضل قرار، إن اللي أنت هتاخده هو الصح في النهاية حتى لو اختلفنا معاك. فهذه البيئة من المستشارين والمقربين هي بتعزز الخيارات اللي إسرائيل بتستثمر فيها.
طيب عودة لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، يعني احنا شفنا مفاوضات في باكستان بعد مرور اقل من 24 ساعه شفنا انسحاب الطرفين من المفاوضات، ومن ثم يمكن توقعنا عوده للحرب على الوتيره اللي كانت عليه، شفنا لا تحولت الحرب يمكن من حرب عسكريه الى نوعا ما حرب اقتصاديه مع حصار واغلاق مره اخرى لمضيق هرمز. فياليت تشرح لنا شنو الحاله اللي احنا نمر فيها اليوم.
يعني قبيل وقف إطلاق النار أو جلسة التفاوض الأمور كانت وصلت لمفترق طرق. الرؤية الأمريكية كانت أن هذه حرب قصيرة، مثل ما أشارت نيويورك تايمز في تقرير شهير ومطول لها عن الحرب، أن ما طرح عليه إسرائيليا أن النظام بمجرد قطع رأس القيادة توجيه بعض الضربات العسكرية تتجدد الاحتجاجات في الشارع، وخيار إسقاط النظام هيكون مطروح أو وارد. قدرة إيران على التعافي من صدمة الضربة ومن توجيه ضربات لمصالح الأمريكية في المنطقة أو دول الخليج أو حتى إغلاق مضيق هرمز هي قدرة محدودة، لذا التحديات أو التهديدات قليلة. هذه كانت الرؤية في بداية الحرب، بل في بعض الـ يعني الباحثين والقربين من مراكز الدراسات دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة كانوا بيذكروا أن تقدير الأمريكي أن هذه الحرب قد تتطلب من 4 إلى 5 أيام، بعد ذلك اتكلموا أنها قد تكون 4 أسابيع، بعد ذلك قالوا من 4 أسابيع لـ6 أسابيع. فالأمور وصلت بعد 6 أسابيع، النظام لم يسقط، إطلاق الصواريخ البالستية مستمر، ترامب وصل لمرحلة التهديد بتدمير البنية التحتية لإيران، وكان في تهديدات إيرانية باستهداف أيضا البنية التحتية في دول المنطقة بالأخص في الخليج. هذا الأمر جعل أن إحنا أمام منعطف، أو أطراف الصراع أمام منعطف، إما الاتجاه في مسار تدمير البنية التحتية المتبادل في المنطقة وهذا يضر بكل الأطراف، أو الاتجاه باتجاه عمل بري داخل إيران، وهذا لا يريد ترامب. يعني العمل البري قد تكون فيه خسائر كبيرة، التزام بموارد أكبر، وأفاقه غير واضحة، وهذا ما زال مطروح إلى الآن، يعني لم ينتهي. نتذكر الحديث عن السيطرة على جزيرة خارج أو على منطقة يعني الساحل الإيراني على الخليج، وما زالت الحشود العسكرية الأمريكية بتتوافد المنطقة، لكن في النهاية الالتزام بعمل بري يحول العملية من عملية سريعة إلى عملية استنزاف غير معروف وغير واضح أفقها أين ستكون. ذلك حتى وزير الخزانة البريطاني من يومين يعني يقول نحن نرفض هذه الحرب، الولايات المتحدة دخلتها بدون خطة للخروج منها. فهذا كان فيه تحدي، إما نذهب إلى تصعيد أكبر وغير واضح هتكون أبعاده إيه وتداعياته إيه، أو نذهب إلى تفاوض وتفاهم. فأمريكا تريد ألا تذهب إلى تصعيد أكبر، وإن هي الحقت من الأضرار بإيران ما يلين الموقف الإيراني وما يدفعه للقبول ببعض الشروط. في المقابل إيران يعني تعرضت لضربات كبيرة على مستوى القيادات، على مستوى البنية التحتية، على مستوى القدرات العسكرية. فبالنسبة لإيران هدفها هو إنهاء الحرب، ليس موصلة الحرب، انتهاء الحرب مع بقاء النظام. هذا تستطيع تسويقه كمكتسب، إن الهدف الأكبر أو المعلن إسرائيلياً وإنهاء الحرب دون استسلام، تفكيك النظام، هذا لم يتحقق مهما كانت الخسائر، وإحنا هنعيد بنائها ونعيد الترميم والنظام حافظ على وجوده. لذلك إيران تريد التفاهم أيضاً ولا تريد التصعيد. فهنا التقت الإرادتين الأمريكية والإيرانية في البحث عن حلول وعن تفاوض. الأطراف الإقليمية الجميع في الخليج وفي العراق وفي غيره متضرر، وهنا باكستان جاءت كقناة للتفاوض. حصل جلسة التفاوض، المطالب كلا الطرفين ما زالت يعني في تباين بينها. يعني أمريكا تريد تفكيك البرنامج النووي وتسليب اليورانيوم المخصب وإنهاء موضوع التخصيب، إيران تريد أن تتفاوض على نسبة التخصيب ولديها استعداد بتجميده لعدة سنوات، قيل 5 سنوات بل حتى ممكن 10 سنوات. الشاهد أن مازال هناك تباين. طيب هل نعود إلى الحرب مجددا؟ كلا الطرفين لا يريد العودة، لأن العودة لن يعني تعني مزيد من التصعيد ومزيد من التدمير للمقدرات في المنطقة. لذا كان الحديث أن في جولة أخرى قريبة، وهنا في هذه المرحلة قد يعني التباين بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية تؤثر على يعني الوضع الحالي. يعني أمريكا كان بومبيو اللي هو وزير خارجية ومدير الاستخبارات في الإدارة الأولى لترامب كان بيتحدث في مذكراته أن إيران بالنسبة لنا تمثل ملف من الملفات على مستوى العالم، ولا تمثل تهديد رئيسي للمصالح الأمريكية والهيمنة الأمريكية عالمية، في حين حسب توصيفه هي تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل. لذا هذه المشكلة هي مشكلة إسرائيل بالأساس. طب لما الولايات المتحدة تجد نفسها في أزمة بتتفاقم وبتتسع، وأن تعهدات ترامب بأن هو رجل سلام وليس رجل حروب تتحول إلى حالة استنزاف، هذا يمثل إضرار بصورة ترامب، إضرار بتعهداته الناخبية، إضرار بالمشهد الاقتصادي العالمي، إضرار بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لذا بدأت يعني تظهر التباينات، أو ممكن التباينات تؤثر على أن أمريكا تتجه إلى تفاهم. وأمريكا إذا اتجهت إلى تفاهم وحصل تنازل من طرفها أو تنازل من طرف إيران، إسرائيل لن تستطيع أن تكمل المعركة بمفردها، أو لن تكون لديها يعني غطاء داعم لمواصلة المعركة بمفردها. لذا يعني نقدر نقول أن الأطراف الصراع والوسطاء حريصون على التفاهم، وأن نكتفي يعني اللي ما حصلش في 40 يوم لن يحدث بمزيد من الصراع، هيحول الأمر كمثل ما حدث في العراق، يبقى يعني صراع يمتد لسنوات. كل طرف بيحاول يضغط. طيب أمريكا عشان تطوع إيران أكتر أعلنت عن موضوع فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في الخليج وفي بحر عمان، باعتبار كده كده إيران يعني بتقيد حركة الملاحة أو جزء كبير منها. طيب هو بيفرض حصار على الحصار الإيراني باعتبار ده بيحرم إيران تعتمد في جزء كبير من دخلها على تصدير النفط فيجعلها تلين موقفها بشكل أكبر. ما زال التباين كبير، وفي بعض القراءات أن ربما نتجه لجولة تصعيد أخرى، لكن يعني نقدر نقول أن الأطراف وفق ما يظهروا الطرف الأمريكي والإيراني هم الحريصين على الوصول لتفاهم أو في أسوأ الأحوال تجميد الحرب بشكل ما، لكن حالة حقيقية صعبة لأن الطلبات الأمريكية ما زالت مرتفعة وتعبر عن أهداف إسرائيلية. إيران بترى أن هي استسلام وأن هي حققت من المنجزات خلال الحرب ما يحسن بها موقفها التفاوضي وليس يضعفها. بمعنى لماذا أعطي أمريكا وإسرائيل بالتفاوض ما عجز عن أن يحققها بالعمل العسكري؟
يعني اللي أفهمه منك عفوا أن أنت تميل إلى عودة هذه الحرب واستمرارها؟
لا، أنا أشير أنه أمر محتمل، لكن الأطراف أو أمريكا وإيران حريصين على التفاهم، لكن يظل العودة للحرب محتملة، بل حتى التفاهم قد يكون مؤقت لأن الإشكال الإسرائيلي الإيراني غير قابل للحل السياسي. يعني كما أشار مائب بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعني كان قريب له مقال في معاريف، قال يعني ينبغي أن نقول الحقيقة، لن يعني يحدث استقرار لإسرائيل إلا بزوال نظام الملالي في طهران حسب توصيفه. طالما النظام موجود إسرائيل هتظل ترى في مشكلة وهتظل في حالة صراع معاه، فربما يحصل هدنة مطولة اتفاق بشكل ما، لكن أنا أتخيل أن سيظل الصراع على الأقل الإسرائيلي الإيراني، وبطبيعة ده بيجلب الولايات المتحدة له. وترامب كان أشار قبل كده أن أنا أريد الوصول لحل، عدم الوصول لحل يعني أن كل 5 لـ10 سنوات سنعيد هذه الحرب بشكل آخر. فالشاهد أن الرؤية الإسرائيلية المنطقة لن تحقق استقرار، فربما يوصلوا لتفاهم، ولكن لا أظن أن يكون تفاهم مستقر ومستدام.
بس شغلة أحمد، أنت أكثر مرة تكرر بأن توقف معارك عودتها مرة أخرى، توقف معارك وعودتها، يعني بس تشرح لي الفكرة اللي موجودة عندك بشكل أكبر، هل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
طيب دي نتكلم عنها، أضرب لها مثال بغزة. تمام، غزة كان في اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2023. تمام، كان مدة بسيطة ثم تجددت الحرب. مع قدوم إدارة ترامب تم الوصول لاتفاق بضغط من ويتكوف، كان في يناير 2025، وكانت ملامحه واضحة لم تلتزم بإسرائيل، وترامب قال إن من حق إسرائيل أن تفعل ما تريده. تجددت الحرب مجددا وكان بشكل أعنف، وطبعا يعني نسميه عدوان أكثر من حرب لأن مفيش طرفين بيتقاتلوا بشكل عسكري في الميدان. ثم انتهى الأمر باتفاق الأخير لخطة ترامب المكونة من 20 نقطة، واللي بتقوم بشكل رئيسي على نزع سلاح غزة إلى آخر هذه الاتفاقيات. فإحنا مرينا باتفاق هدنة الوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، اتفاق أول، اتفاق ثالث. لم تلتزم إسرائيل إلى الآن ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق الحالي المفترض أن يتكون من 3 مراحل، بل المتداول داخل إسرائيل على المستوى العسكري والأمني أنهم قد يقوموا بعملية عسكرية أخرى مجددا، وأن لن يتم نزع سلاح حماس برضا حماس أو رضا الفصائل، وأن لابد أن إسرائيل تجدد العمل العسكري، وأن إحنا لن ننسحب من القطاع، وإحنا بنتعامل مع خطة ترامب كشيء مؤقت ليس كخطة حقيقية لن تنفذ على أرض الواقع. فالشاهد هناك اتفاقيات لم تلتزم بها إسرائيل، وعندما تريد أن تخرقها بتقوم بخرقها. طيب نذهب لنموذج آخر، ونموذج لبنان. هناك اتفاق وقف إطلاق النار تم في نوفمبر 2024. هذا الاتفاق بيجيبه حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني ويتم عملية نزع سلاحه، وإسرائيل تتوقف عن الغارات والضربات، وفي آلية سموها ميكانيزم بمشاركة أمريكية وفرنسية لتنسيق هذا الأمر، وإن إسرائيل لو شافت إشكال أو خرق في منطقة بتبلغ هذه اللجنة، فالجيش اللبناني يتوجه للمنطقة محل الإشكال ويتم نزع السلاح إلى غير ذلك. طيب إسرائيل طوال هذه 15 شهر لم تلتزم بهذا الاتفاق، بتشن غارات، بتقوم باغتيالات، بتقوم بانتهاكات، رفض عودة السكان إلى القرى الحد الأول في الجنوب، رغم أن حزب الله طوال 15 شهر لم يطلق طلقة تجاه إسرائيل. تمام، فهذا نموذج في لبنان يشبه النموذج الذي حدث في غزة. عندنا حرب في 2025 لمدة 12 يوم تدخلت فيها الولايات المتحدة في نهايتها وقصفت المنشآت النووية الإيرانية، وظل ترامب طوال عام يقول أنا دمرت المشروع النووي الإيراني، أنا دمرت المنشآت النووية الإيرانية، وحتى شن حملة على استخبارات الدفاع الأمريكية لما شككوا في حجم التدمير حسب أحد التقارير الاستخبارية في حجم التدمير الذي لحق بالمنشآت النووية. ترامب قال لا إحنا دمرناها تماما. رجع بعد كده يشن حرب مجددا ويقول انها تستهدف منع ايران من امتلاك سلاح نووي. ايران كانت على وشك مده قصيره امتلاك سلاح نووي تهدد به اوروبا وتهدد به دول المنطقه وتهدد باسرائيل. فالشاهد انت بتذهب لاتفاق ملامحه ومحدده وواضحه، الاسرائيلي لا يلتزم به ويرى ان من حقه انه ينتهكه، واذا حصل ان في جندي اصيب في غزه او قتل بنجد انه يشن غارات يقتل فيها 50-60 شخص ويقول ان ده ردا على الانتهاك. نفس الامر يعني التصعيد قام في لبنان، نفس السياق في ايران، الحرب توقفت دون اتفاق في 2025 فجددها بشكل اخر في 2026. فما اقصده هنا ان الاسرائيلي في ظل الحالة المسيطرة عليه حتى في حال الوصول للاتفاق احنا بنجد سرعان انه يتنصل من بنوده والتزاماته ويقوم بعملية انتهاك. حصل تغيير في سوريا، الإسرائيلي أول شيء عمله دمر مقدرات الجيش السوري السابق، سيطر على المنطقة العزلة، سيطر على كامل جبل الشيخ. إلى اليوم بشكل يومي في انتهاكات في الجنوب، دوريات بتروح تفتش منازل، بتقوم باعتقالات في الجنوب السوري. لما حصل ما حصل في السويداء رأينا كيف قصف مبنى هيئة الأركان في دمشق، كيف قصف قوات الحكومية السورية وأدى يعني هذا أصبر عديد من الشهداء والجرحى. فرغم ان الخطاب السوري الحكومي تجاه سوريا ويسعى للتحييد والعدم الاصطدام، فهنا ما اقصده ان حتى لو اتعمل اتفاق، حتى لو اتعملت هدنه، اسرائيل لا تلتزم بها وبتخرقها وكما رات ان هذا الخرق يلبي مصالحها. يعني اذا بدات ايران في اعاده بناء المشروع الصاروخي وترميم الاضرار، اسرائيل هتستمر في اغتيال علماء ايرانيين، في تنفيذ يعني اعمال سريه او اشكال معينه من الفوضى داخل ايران، في الدفع باتجاه احتجاجات، في دعم فصائل ايرانيه مسلحه لها وجود في الخارج لتنفيذ عمليات في الداخل. هيتظل هذه الاشكال من العمل العسكري ممكن. وصلوا اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، اظن ان اسرائيل هتستمر في انتهاكاتها، لن تلتزم به، مثلما هي اليوم في غزه بعد خطه ترامب. احنا من 4-5 ايام قتلوا 10 في مخيم البريج من عناصر الشرطه القصف جوي، قبلها بكم يوم قتلوا 5، بعدها قتلوا 4. ايه الذريعه؟ الصدول شاركوا في 7 اكتوبر، الصدي عناصر امن تبع الحماس رغم انهم عناصر شرطه. فشاهد ان هناك اتفاق واسرائيل بتخرقه ولا يستطيع يعني الدول الاخرى لا تحاسبها. فمن ثم ان انا بقول ان ايران وامريكا حريصين على الوصول لاتفاق، لكن اسرائيل ترى في بقاء النظام الايراني تهديد. اسرائيل حتى ان عقدت اتفاق هي لا تلتزم بهذه الاتفاقات، ومن ثم دايما المنطقه في حاله ازمه وفي حاله توتر. يعني ارجو ان تكون يعني الصوره وضحت في هذه الرؤيه في هذه المساحه. يعني
احمد، انت في حديثك عده مرات ذكرت لبنان، وانا بصراحه بالنسبه لي مهم اسمع رايك بما يخص قرار حزب الله في خوض هذه الحرب.
الحزب نمرة واحد بطبيعة الحال تعرض لضربات كبيرة في عام 2024، وكانت مفاجأة وكانت ثقيلة، تفجيرات البيجر اللاسلكي، ثم اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، ثم اغتيال أمينه العام التالي هاشم صفي الدين. ففي حجم اختراقات واسع لمنظومة شبكة الاتصالات، في حجم ضربات ثقيلة. الحزب قابل بوقف إطلاق نار وبفصل جبهة لبنان عن غزة من أجل عملية إعادة الترميم. طيب عملية إعادة الترميم هذه ظل يتعرض خلالها لقصف وانتهاكات واختيالات. إسرائيليا بيتحدثوا عن قرابة 450 من كوادر وعناصر وقيادات الحزب تم اغتيالهم خلال 15 شهر. كان الحزب في هذه المرحلة لديه تركيز على إعادة بناء وضعه الداخلي التنظيمي بما يتلائم مع الدروس ظهرت خلال الحرب، لأنه تبين أن في يعني كما ذكرنا في مشاكل في انكشاف كامل، فيريد عملية إعادة بناء لوضعه الداخلي بشكل يتلافى في هذا الانكشاف أو يقلل منه. ثانيا هو كان عينيه على أمرين، على ملف سوريا سوريا كانت هي شريان الإمداد الرئيسي اللي بيأتي من العراق من خلال إيران. فكيف سيكون الوضع في سوريا؟ كيف سيتشكل؟ أين ستتموضع سوريا؟ كذلك عينه الأخرى على إيران، ما هو مستقبل النظام في إيران؟ هل وضعه يستقر أم يخوض حرب أكبر؟ لما جاءت هذه الحرب بطبيعة الحال أصبح مستقبل الحزب مرتبط بمستقبل إيران، يعني إذا سقط النظام في إيران أصبح الحزب سهل الافتراس، فبقاء النظام في إيران يمثل أولوية استراتيجية للحزب. صمود النظام في إيران ودخوله في مفاوضات هذا يجعل قدرة الحزب على تحسين شروط التفاهم أو التفاوض مع إسرائيل أفضل من اتفاق سبتمبر 2024 وفق رؤية الحزب. يقول لك أنا صبرت 15 شهر دائما أتعرض لاستهداف. طب إذا دخلت في هذه المعركة وإيران صمدت فأنا لدي القدرة على تحسين وضعي الداخلي. ذلك هنجد أن في صراع على هل يربط لبنان بالاتفاق بين إيران وأمريكا أم لا. إيران حريصة على ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقف إطلاق النار مع إيران، رأينا ذلك في بيانات للخارجية، في تصريحات لعباس عراقشي، تصريحات لبكر قليباف. إسرائيل في المقابل تريد فصل مسار لبنان عن إيران، لذلك كان الدفع باتجاه مفاوضات مباشرة إسرائيلية لبنانية في الولايات المتحدة بمعزل عن الاتفاقيات أو التفاوض الأمريكي الإيراني. طب لماذا؟ إيران تريد أن الحزب يكون جزء من عملية التفاهم ولبنان جزء من وقف إطلاق النار، بحيث أنها تقول الحزب مشاركته جاءت بوضع إيجابي على لبنان، وهذا يحسن من الوضع الداخلي للحزب في ظل الأزمات السياسية الموجودة بينه وبين الحكومة أو حتى أمام حضنته المجتمعية أو أمام المكونات السياسية الأخرى في لبنان، فيستطيع أنه يعني يحسن من وزنه الداخلي ومن طبيعة العلاقة بينه وبين إسرائيل. أما إسرائيل حريصة أن هي تفصله عن إيران بشكل كامل، وأنها تصدر للحاضنة المجتمعية الحزب أن الحزب زج بها في معركة ثم ترك وحيدا، وأنها تمضي في مسار سياسي مع الحكومة اللبنانية. بعض المطالب حاليا حتى لا تتحدث عن نزع سلاح الحزب فقط، بل يطالبوا أن الحكومة اللبنانية بعد أن حظرت نشاط الحزب العسكري والأمني تقوم بتصنيف الحزب ككيان إرهابي أو جماعة إرهابية، بحيث أن يبقى في ضغط عسكري إسرائيل قامت به وحصار سياسي وعملية نزع للشرعية تقوم بها الحكومة اللبنانية الداخلية. هذا الوضع إن استمر قد يؤدي لتفجر المشهد الداخلي في لبنان، بمعنى إن إخراج الحزب من المعادلة الداخلية اللبنانية لا يمكن أن يتم بشكل سياسي فقط. يعني على سبيل المثال قبيل أو أثناء الحرب كان في قرار لبناني بطرد السفير الإيراني من لبنان. نبيه بري كرئيس مجلس النواب وقائد لحركة أمل صدر بيان عن حركة أمل رفضت فيه هذا القرار. نبيه بري هو جزء من التركيبة السياسية في لبنان، فأصبح هنا في أزمة داخلية بين المكونات اللي بتشكل التركيبة السياسية للدولة. إن الأمور استمرت في هذه المساحة قد يعود لبنان إلى يعني الأمور تتحول لساعة صراع داخلي بشكل أكبر في ظل إصرار نواف سلام كرئيس حكومة أو الرئيس جوزيف عون على فكرة نزع سلاح الحزب على حظر نشاطه العسكري والأمن. وده جزء من حالة عدم الاستقرار اللي بنتحدث عنها، اللي صعب أن المنطقة تشهدها، وبالأخص أن احنا يعني لو طلعنا حتى من المنطقة للمحيط الإقليمي أو للمشهد العالمي كله يرى بيعيش حالة عدم استقرار. يعني هنبدأ من القرن الإفريقي مهدد بأي لحظة في تفجر الحرب من أثيوبيا وأريتريا، في مشاكل موجودة في الصومال، مشاكل داخلية في أثيوبيا، نطلع للسودان إلى الآن بعد 3 سنوات ما زالت الحرب مستمرة وعدد كبير من الضحايا ومن المهجرين، أزمة ليبيا لم تحل، هنذهب للضفة الأخرى من البحر الأحمر، الوضع في اليمن أيضا كل فترة يمر بأزمات، اليوم لبنان، هناك مخطط إسرائيلي لسوريا أو تحرش إسرائيلي بسوريا، الوضع في العراق لا يقل تحديا عن الوضع في لبنان في ظل الصراع بين الفصائل الولائية وبين الحكومة والحشد الشعبي كيف سيكون مستقبله، فضلا عن مستقبل إيران. فأنا يعني أقصد أن من القرن الإفريقي إلى إيران هذه أصبحت كلها ساحة في المليء عديد من الصراعات. هذه الصراعات ليست بعيدة عن بعض. يعني إسرائيل لها دور في أرض الصومال، لها شراكة مع أثيوبيا، هناك تحالف إبراهيمي، أطراف بتدعم في انفصال جنوب اليمن، إن ليبيا تبقى شرق وغرب، في أزمات بين مصر وأثيوبيا، سد النهضة والبحر الأحمر، أزمات وجودية أصبحت بين المكونات اللبنانية يصعب منها التعايش على الصيغة اللي كانت موجودة سابقا، أيضا مشاكل داخلية في العراق مع الوضع في إيران، فأصبحت هذه كلها منطقة ممتدة مليئة بصراعات غير قابلة للحل السياسي في ظل تمسك كل الأطراف الموجودة فيها برؤيتها وشعورها أن في تهديد وجود، فضلا عن سياسة ترامب وتهديداته بالانسحاب من نيتو، رسوم الجمركية اللي بيفرضها، في حالة فوضى في المشهد الدولي وفوضى في الوضع الإقليمي وصراعات في المنطقة لها أسباب متعددة، فكل ده لا ينتج حالة استقرار بقدر ما دايما تكون في بؤر للأزمات قابلة للتفجر في أي وقت.
أحمد، أنت أكثر مرة تكلم عن عدم واقعية الحل السياسي وتكلم عنه بشكل شامل يشمل المنطقة كلها، تفهمني ماذا يعني هذا الشيء وشو يعني أبعاده على المنطقة ومستقبل المنطقة؟
أنا هضرب مثال، مثلا إحنا عندنا إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان في مسار أسلو طرح على سبيل المثال، وإن ده مشروع قد يمهد لخطوات تؤدي لدولة فلسطينية. اليوم خطة ترامب لقطاع غزة هي لا تقدم أي حل سياسي، لا توجد في أي رؤية لمستقبل الفلسطينيين للوضع في غزة، هي بتقوم على التركيز نزع السلاح مقابل وقف الغارات وانسحاب إسرائيل جزئي من غزة، ليس انسحاب كامل. خطة ميلادينوف أو الورقة اللي قدمها بتتكلم عن احتفاظ إسرائيل بشريط أمني داخل غزة. فأنا اليوم بطرح في غزة في معركة لا أطرح لها حل سياسي، هذا يعني أن الأزمة ستظل موجودة. هاجي عند لبنان، ما هو الحل المطروح لحزب الله على سبيل المثال؟ نزع سلاحك، هذا نزع السلاح يعني أن الحزب هيكون مستباح لدى أطراف أخرى لديها مشاكل معاه، قوة اللبنانية وغيره، اللي قوة اللبنانية سمير جعجع وآخرين بيطالبوا حتى أيضا وفق الرؤية الإسرائيلية بتصنيفه كتنظيم إرهابي. الرؤية الإسرائيلية تجاه سوريا رغم محاولات الكثير من الوسطاء للوصول لتفاهم للوصول لكذا، تظل إسرائيل ترى الإدارة السورية الحالية كعدو كامن، لذلك هي تريد أن تحتاط من خلال مشاريع طرحها فكرة تقسيم سوريا أو على الأقل منع وجود سلاح ثقيل في الجنوب، فضلا عن التحفظ على أن الحكومة السورية تمتلك أي أسلحة نووية. لو سوريا اليوم جاءت لاتفاقيات دفاع جوي مثلا، اشترت منظومات دفاع جوي متطورة، إسرائيل هتقصف، لن تقبل أن سوريا تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة. فالشاهد أن هذه الرؤية اللي بتقوم على فكرة الإخضاع أو اللي ترامب بن قوسين بيسميها السلام بالقوة، هي لن تنتج حالة استقرار، لا تبحث عن حل سياسي. احنا اليوم النهاردة مثلا في أوكرانيا، مشكلة أوكرانيا بدأت في فبراير 2022، احنا في 5 سنوات عجزوا عن الوصول لحل سياسي. كان في لقاءات بين ترامب وبوتين، ترامب عاد يقول أنا لو مسكت 24 ساعة بحل الموضوع، إلى الآن الحرب لم تحل. الأزمة في السودان بدأت إبريل 2023، مفاوضات جدة، مؤتمر برلين، مؤتمرات في لندن، إلى الآن لم تسفر عن شيء أو عن عملية تهدئة. ليه؟ لأن أفاق الحل السياسي والعودة بالسودان إلى وضع ما قبل 2023، هذه الرؤية الأمريكية، تمام؟ كأن الأمور بتعترف بالدعم السريع وبنرجع للوضع إلى ما قبل اندلاع الحرب، هذا غير ممكن داخليا، هذا لا يمثل حل سياسي، من ثم الحرب مستمرة. ليبيا وحالة الانقسام اللي فيها إلى اليوم لا يوجد حل يرضي حكومة أو الحكومة في الغرب والحكومة في الشرق، فالوضع بيحسم عادة في هذه الأماكن بحسم ميداني وليس بحل سياسي. بشار الأسد والوضع في سوريا كان في مطالبات بحل سياسي حتى بعد 2019 وسيطرته على أجزاء كبيرة من الأراضي اللي كان فصائل الثورة وبتحلها ورفض هذا الأمر. إمتى سوريا اتجهت إلى يعني أن الحرب اللي كانت موجودة الداخلية انتهت؟ بأن الفصائل في إدلب وهيئة تحرير الشام حسمت الموضوع ميدانيا. الأزمة اللي كانت موجودة في اليمن بشكل أو آخر حسمت أيضا ميدانيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوسين ما تسمى حكومة الشرعية. في أقسام سياسية كونت مجلس القيادة مش عارف 7 ولا 8 كان منقسم بين أفراد هنا وأفراد هناك من أجل إيجاد آلية لموائمة الخلافات. هذا أدى لتفجر المشهد في النهاية وشهدنا ما حصل في نهاية العام الماضي وحسم المشهد ميدانية وخرجت بعض الأطراف من المعادلة. فإحنا يعني الصراعات اللي بتشهدها المنطقة هي إلى الآن قائمة على الحسم الميداني وليس الوصول لتسويات سياسية. هذه هي الأزمة. إسرائيل لا تقبل بفكرة، إحنا يعني الأوساط الإسلامية كانت ترفض فكرة حل الدولتين وتقول فلسطين التاريخية هي حق الفلسطين. في أطراف نظامية عربية وأطراف أخرى قالت لا إحنا مع حل الدولتين. اليوم إسرائيل ترفض حل الدولتين. اليوم سموتريتش بيدعو لحل السلطة الفلسطينية، بيحتجز أموال الضرائب اللي هي بتمثل عائد كبير من أموال السلطة الفلسطينية. فالشاهد أن مسار الحل السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بين إسرائيل وغزة، إسرائيل ولبنان، إسرائيل وسوريا هي محدودة، كذلك بين إسرائيل وإيران. فهذا لن ينتج حالة استقرار. فما أقصدون الدول الكبرى حتى في الملفات حرب روسيا وأوكرانيا، في موضوع فنزويلا، حاليا في تهديدات أمريكية لكوبا، فلا دوليا ولا إقليميا ولا في الحرب الحالية إن هناك أطراف تبحث عن تسويات سياسية عادلة. فطالما في حالة غبن وتغول هيظل الصراع موجود وتظل المعارك مشتعلة في المنطقة. وبالعكس إحنا آخر 3-4 سنين في زيادة في حجم الحروب أكبر بكثير مما كان سابقا. حتى رئيس وزراء كندا يعني تحدث في أكثر من تصريح مؤخرا، النظام الدولي الذي يعني شاهدناه وعرفناه من بعد الحرب العالمية الثانية هو بيندثر وبينتهي وبيتفكك، وهناك ما زلنا في مخاض لميلاد نظام دولي جديد.
شكرا أحمد، شكرا مرة ثانية على قبولك الدعوة، استمتعنا معاك ونلتقيك إن شاء الله في ظروف أفضل. مشكور،
أكرمكم الله، في أمان الله، مع السلامة.